بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلم الصحيح بالجزائر العاصمة تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، ورسولها خير الرسل عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل ختم الرسالات ونسخها برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فجعله آخر الرسل وأفضلهم وسيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام، واختار له أصحابا هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. فأفضل البشر الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أممهم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم فأمته خير الأمم، وخير هذه الأمة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وتلقي الكتاب والسنة عنه وإبلاغهما للناس. هؤلاء هم الصفوة المختارة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة في بيان فضلهم وعلو قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النار وخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالذين جاء ذكرهم قبل هذه الآية هم الصحابة، وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين أي مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصادقون هم الذين مر ذكرهم في الآيتين السابقتين. فقد بين الله عز وجل عظيم فضلهم وعلو منزلتهم، وأمر المؤمنين بأن يكونوا معهم، ووصفهم بأنهم الصادقون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. كلا وعد الله الحسنى، الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح والذين حصل منهم ذلك بعد الفتح هم متفاوتون، ولكن الكل موعود بالحسنى، والحسنى هي الجنة كما قال الله عز وجل: للذين أحسن الحسنى وزيادة. للذين أحسن الحسنى وزيادة. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه آيات من كتاب الله تبين فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وعلو قدرهم وعظيم منزلتهم عند الله عز وجل. وقد اختارهم الله عز وجل ليكونوا أصحابه فشرفهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم ومتع أسماعهم بسماع صوته وكلامه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حصل لأحد سواهم من هذه الأمة، وهم الذين شرفهم الله بالنظر إليه وهم الذين متع الله أسماعهم بسماع صوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فنقلوا الكتاب والسنة إلى الناس وكانوا الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءت الأحاديث الكثيرة فيها في بيان فضلهم وعظيم نبلهم وعلو منزلتهم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، أي أن العمل القليل منهم لا يساويه ويماثله عمل الكثير من غيرهم. وشرف الصحبة الذي حصل لهم وظفروا به وانفردوا به لا يعدله شيء ولا يساويه شيء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس في هذه الأمة هم قرن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين. ثلاثة القرون المفضلة أفضلها القرن الأول وهم الذين شرفهم الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين جاهدوا معه وهم الذين ذبوا عنه وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة منه وأدوهما إلى الناس على التمام والكمال. فما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، فهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال انظروا هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم، يعني وجود أحد من الصحابة مع هؤلاء المجاهدين من أسباب نصرهم والفتح لهم وتغلبهم على الكفار. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال انظروا هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال انظروا هل فيكم من صحب من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم. قرن الصحابة، قرن التابعين، قرن أتباع التابعين. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن الصحابة أفضل من غيرهم لأن عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم، عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم وظفروا بصحبته وسمع كلامه من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم يليهم التابعين لأنهم رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عيون الصحابة، رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأوه لكن رأوا العيون التي رأته، والصحابة رأوه بعيونهم، شرفهم الله بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم. والتابعون ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا العيون التي رأته. ثم أتباع التابعين رأوا الذين رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه طبقات ثلاث، كل طبقة أفضل من التي بعدها. وإذا فخير هذه الأمة هم الصحابة، ثم يليهم التابعون، ثم يليهم أتباع التابعين، وهم خير الناس، خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كل هذا يبين لنا عظيم شأنهم وعلو قدرهم ورفعة منزلتهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن الكتب السابقة وهي التوراة والإنجيل نوه الله تعالى بشأنهم فيها قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، أثنى الله عليهم في التوراة والإنجيل قبل أن يأتي زمانهم لمدد طويلة، فذكرهم الله في التوراة وذكرهم في الإنجيل. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني هذه صفتهم في التوراة. فإذن الصحابة رضي الله عنهم مذكورون في التوراة، وأهل الكتاب جاء في كتابهم التوراة الإشادة والتنويه والثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء وصفهم بالإنجيل. قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، ثم قال: ليغيظ بهم الكفار، أي يغيظ الكفار بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليغيظ بهم الكفار لأنهم يجاهدونهم لإدخالهم في الدين الحنيف وإخراجهم من الظلمات إلى النور، و يعملون على إدخالهم الجنة والسلامة من النار، وذلك بخروجهم من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمات إلى النور. الله تعالى يغيظ الصحابة الكفار، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع قلة عددهم وعددهم كانوا يتغلبون على أعدائهم الذين يفوقونهم أضعافا كثيرة. لماذا؟ لقوة الإيمان. قوة الإيمان هو الذي جعلهم يتفوقون على غيرهم وإن كان أكثر منهم عددا وأكثر منهم عتادا وعدة. ما جعله الله في قلوبهم من قوة الإيمان هو الذي مكنهم. فالقوة المعنوية وهي ما يقوم في القلب هي أعظم قوة تتبعها أو تنفع معها القوة الحسية التي هي السلاح. والله عز وجل ذكر في كتابه العزيز أنه أنزل الكتاب وأنزل الحديث، فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ثم قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فمن قومته الكتب واستفاد من الكتب وكفاه النصح والبيان فهذا هو الذي وفق، ومن امتنع فإنه ينتقل إلى قوة السنان. من لم تقومه الكتب قومته الكتائب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالقوة المعنوية التي هي قوة الإيمان هي التي تتبعها القوة الحسية، والذين جاهدوا أنفسهم هم الذين يتمكنون من جهاد أعدائهم، أما الذين هم مهملون لأنفسهم ومقصرون في جانب جهاد أنفسهم فهؤلاء لم يفيدوا أنفسهم ولا يهابهم أعداؤهم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينتقلون من هذه المدينة إلى بلاد الفرس والروم للجهاد في سبيل الله وعندهم قوة الإيمان. وفي صحيح البخاري أن الجيش الذي أرسل لقتال الفرس وكان أميره النعمان بن مقرن رضي الله عنه لما بارزوا الفرس طلب قائد الفرس منهم أن يرسلوا واحدا يتفاهمون معه، فأرسلوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما وصل إليهم قالوا له ما أنتم ما أنتم؟ فقال رضي الله عنه نحن قوم من العرب كنا في بلاء شديد وفقر شديد، كنا نعبد الحجر والشجر ونمص النوى والجلد من الجوع، فبعث الله فينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فدعانا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة كل من سواه، وأمرنا بالجهاد في سبيل الله، وأخبرنا أن من مات منا فهو إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ومن بقي منا ملك رقابكم. هذا يقول لهم في بلادهم هناك، ومن عاش منا ملك رقابكم، ومن بقي منا ملك رقابكم. ما الذي جعله يقول هذا الكلام؟ قوة الإيمان. ولهذا رضي الله عنهم وأرضاهم فتحوا البلاد والعباد وأدخلوا الناس في دين الله، ورأت الأمم عدل الإسلام وفضل الإسلام وحكم الإسلام وأن الخير كل الخير في الإسلام. ولهذا من دفع الجزية منهم كان دخوله تحت حكم الإسلام من أسباب دخوله في الإسلام، لأن الجهاد إما أن يدخلوا في الإسلام أو يكونوا تحت حكم الإسلام وإن كانوا على دينهم، لأنهم إذا كانوا تحت حكم الإسلام تطبق عليهم أحكام الإسلام ويرون أحكام الإسلام فذلك يدفعهم إلى الدخول في الإسلام. فإذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله فيهم ليغيظ بهم الكفار، ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكلمة منهم هذه ليست للتبعيض، ليس الوعد لبعضهم بل لكلهم، فهي لبيان الجنس وليست للتبعيض. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعظيمة. ليس المقصود بعضهم موعود وبعضهم موعد، بل كلهم موعودون، وإنما جاءت هذه لبيان أن هذا الوعد لهم، لأنه لو لم يقل منهم ما صار وعده خاصا بهم، صار للناس كلهم. لو كان لو قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وعظيمة ما كان الأمر يخصهم، لكن لما جاءت كلمة منهم علم أن هذا الحكم لهم وأن هذا الوعد لهم، وهو لجميعهم وليس لبعضهم. ومن كما تأتي للتبعيض في غير هذا الموضع فإنها تأتي لبيان الجنس كما في هذا الموضع. يوضح هذا قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فكلمة منهم هذه يعني بعض الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والباقين يسلمون أبدا، وإنما هذه للجنس. فكلمة منهم هنا في جانب الأشرار لبيان الجنس، كذلك هي في آخر سورة الفتح في جانب الأخيار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي الصحابة، وهنا وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم أي الذين قالوا الله ثالث ثلاثة، وكل الذين قالوا الله ثالث ثلاثة هؤلاء في النار وليس لهم إلا النار. فإذا منه هي لبيان الجنس ولا يقنها للتبعيض، ولا يصح أن تكون للتبعيض، بل هي لبيان الجنس. وهذه مثل هذه، فكما أن الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة ليس فيهم أحد يسلم من العذاب، فكذلك الذين وعدهم الله عز وجل هذا الوعد الكريم في آخر سورة الفتح ليس خاصا ببعضهم دون بعضهم، وإنما هو لهم جميعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذه نصوص الكتاب والسنة منوهة بشأن الصحابة، بل إن الكتب السابقة نوهت بشأن الصحابة. وهذا الذي ذكره الله عز وجل عن الصحابة في التوراة والإنجيل لا يوجد في كتب اليهود والنصارى اليوم، لا يوجد في كتب اليهود والنصارى اليوم، وهو مما بدل وأزيل وحذف. ولكن المؤمنين يصدقون بكل ما جاء القرآن به بأنه موجود في الكتب السابقة، وإن لم يوجد في الكتب الموجودة الآن فإنه موجود في الكتاب في الكتب المنزلة، ولكنه ليس موجودا في الكتب المبدلة. الثناء على الصحابة رضي الله عنهم في التوراة والإنجيل موجود متحقق وجوده في الكتب المنزلة، وإن لم يكن موجودا في الكتب المبدلة التي هي بأيدي اليهود والنصارى. فكل ما جاء به القرآن من أخبار عن الماضين وعن الكتب السابقة فإنه حق وصدق، ويجب تصديق كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من خبر، سواء كانت الأخبار ماضية أو مستقبلة أو موجودة، ولكنها لا تشاهد ولا تعاين كالجن والملائكة الذين حولنا وكالسماوات وما في داخلها مما جاءت به الأخبار. كل هذه أخبار يجب تصديقها. أما علماء هذه الأمة ممن وفقهم الله للسير على نهج الصحابة وعلى طريق الصحابة، وهم يعرفون قدرهم ويعرفون فضلهم، وقد نوه الله عز وجل بالذين يجون بعد الصحابة مستغفرين للصحابة خالية قلوبهم من الغل للصحابة. فبعد أن ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر في آيتين أتى بآية ثالثة فقال والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا يدل على إيش؟ على سلامة ألسنتهم في حق الصحابة، لأنهم يدعون لهم ثم قال ولا قال عنهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وهذا يدل على سلامة قلوبهم. فقلوبهم سليمة من الغل للصحابة وغيرهم من المؤمنين، وألسنتهم نظيفة سليمة من النيل منهم والقدح فيهم، بل يمدحون ويذكرون بالجميل اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق التي تفترق إليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال كلهم في النار إلا واحدة، إلى من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء هم أهل النجاة وهم أهل السعادة وهم المنصورون وهم الذين على الجادة وعلى الصراط المستقيم الذي من سلكه سلم ومن أعرض عنه خسر وندم. ومما قاله العلماء في الصحابة وبيان فضلهم قول أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول ونحب أصحاب، يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرى من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا قول أبي جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة التي بيّن فيها عقيدة أهل السنة. قال نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، وهذا يبين لنا أن أهل السنة وسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط. فقوله رحمة الله عليه نحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل يخرج الجفاء، لأن قوله نحب يعني لسنا جفات، لسنا مبغضين، نحن محبون. فخرج بقوله نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجفاء، لأن لله يحبهم يجفوهم. ولما كانت المحبة تكون على قسمين اعتدال وغلو، أتى بجملة تخرج الغلو فقال ولا نفرط في حبهم، ولا نفرط في حبهم يعني ما نتجاوز الحدود بأن نرفعهم عن المنزلة التي يستحقونها ونغلو فيهم. الحق وسط بين الإفراط والتفريط، نحب ولا نفرط، ولا نفرط في الحب، نحب فلسنا مبغضين ولسنا جفات، ومع حبنا فلسنا مفرطين ولا غلات ولا متجاوزين، وإنما نحب المحبة اللائقة بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط حبهم. هاتين الكلمتين أخرجتا الإفراط والتفريط. التفريط الذي هو غلو جفاء أخرج بنحب، والغلو الذي هو مجاوزة للحد أخرج ولا نفرط في حبهم. ثم أكد المعنى الأول الذي هو الحب أننا لا نتبرى من أحد منهم، بل نحبهم جميعا ونتولاهم جميعا وننزلهم المنازل اللي يستحقونها وفقا لما جاءت به النصوص، ولكن لا نزيد ولا ننقص، لا ننقص فنجهو ولا نزيد فنغلو، وإنما اعتدال وتوسط، وخير الأمور الوسط. يقول أبو سليمان الخطابي ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، الطرفان طرف الإفراط والتفريط والغلو والجفاء اللي يتوسط بينهم الاعتدال، الطرفان مذمومان والحق هو الوسط الذي بينهما. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، اقتصد يعني اعتدل وتوسط، لا تغلو ولا تجهو، كلا طرفي قصد الأمور يعني الطرفان اللذان في وسطهما القصد والاعتدال مذمومان، الإفراط والتفريط والغلو والجفاء مذمومان والحق بينهما، اعتدال وتوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرى من أحد منهم. كلمة لا نتبرى هذه ترجع لنحب، يعني لسنا عندنا جفاء فنتبرى من أحد منهم، بل نحبهم جميعا ونتولاهم جميعا، نحبهم جميعا ونتولاهم جميعا، ولا نبغض ولا يكون في قلوبنا غل على أي واحد منهم، ولكنهم ليسوا كلهم على حد سواء بل هم متفاوتون. وخير الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان وهكذا، يعني ليسوا كلهم على حد سواء، لكن الكل محبوب موقر محترم. القلوب تخلو، قلوب الموفقين تخلو من أي حقد على أحد منهم، أي واحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال ونبغض من يبغضهم، أيضا نبغض من يبغضهم، لأن نحب في الله ونبغض في الله، فنحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال، ونحب من يحبه الله ورسوله من الذوات والأشخاص، ولا نبغضهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، يعني من في قلبه بغض لهم نبغضه، ومن ذكرهم بسوء نبغضه. وإنما الذي يسلم من بغضنا هو من يكون على طريقتنا، محب غير محب للجميع غير مبغض لأحد من الصحابة. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، يعني ذكر ما يقوم بالقلوب وما يقوم على الألسنة، فالذي يكون في قلبه بغض لهم نبغضه، والذي يجري على لسانه ذم لهم نذمه ونبغضه. ونبغض من يبغضهم ونبغض من بغير الخير يذكرهم، من ذكرهم بسوء، لما ذكرهم بسوء فنحن نبغضه. ثم قال وحبهم دين وإيمان وإحسان. لماذا كان حبهم دين وإيمان وإحسان؟ لأننا ما عرفنا الحق والهدى إلا عن طريقه، ما عرفنا الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة، هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن كيف وصل إلينا؟ نحن ما رأينا الرسول ولا كنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم الذين كانوا في عهده وهم الذين رأوا وهم الذين سمعوا وأدوا إلينا، فهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حبهم دين وإيمان، لأن الدين هو نفس كل ما وصل إلينا إلا عن طريقه، وما عرفنا الهداية للصراط المستقيم إلا عن طريقهم. ثم قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، لأنه بغض لخير الخلق وللواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قطعت الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس كيف يصل الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والواسطة هم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. هذا كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرى من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومما قاله بعض أهل العلم في عظيم منزلهم منزلتهم ما قاله أبو زرعة الرازي وهو من علماء القرن الثالث الهجري وهو من شيوخ مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح، وقد ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية لإسناده إليه قال: إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني الذين يقدحون في الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا، يجرحوا شهودنا لماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ما جاء عن طريق الصحابة. الخصوم إذا جاءوا عند القاضي وأتى المدعي بشهود ثم جاء المدعي عليه يبين جرحهم، لماذا يجرحهم؟ لماذا يبين جرحهم المدعى عليه؟ حتى يسلم من شهادتهم والحكم بشهادتهم، لأن إذا قدح في الشهادة شهادة المدعي معنى خلاص ما صار بدعوة فائدة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الشاهد قدح في شهادته، قدح في خبره، القدح فيه قدح في خبره، والقدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، لماذا؟ ما هو الغرض من جرحهم؟ ما هو الغرض من الكلام فيه؟ من كلام فيهم؟ ليبطلوا الكتاب والسنة، هذه الغاية وهذه وسيلة، الوسيلة القدح في الصحابة والغاية إبطال الكتاب والسنة. قال: والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا كلام من؟ كلام أبي زرعة الرازي من علماء القرن الثالث الهجري، وهو من المحدثين ومن شيوخ الإمام مسلم صاحب الصحيح. وكذلك ما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري عن ابن المظفر السمعاني أنه قال: إن القدح في جانب أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم علامة على خذلان فاعله، يعني الذي يقدح في الصحابة ويجرحهم ويسبهم ينادي على نفسه بأنه مخذول. القدح في جانب الصحابة أو أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، وهو بدعة وضلالة، وهو بدعة وضلالة، يعني قدح الصحابة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قلوبهم سليمة وألسنتهم سليمة، قلوبهم سليمة من البغض والحقد والغيظ والبغض، وألسنتهم نزيهة نظيفة من السب والشتم والعيب، كما ذكر الله عز وجل ذلك في الآية التي أشرت إليها في سورة الحشر: والذين جاءوا بعده يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. وهذا في سلامة الألسنة، لأن من يدعو لهم هو يحبهم ويثني عليهم ولا يسبهم. ثم قال: ولا تجعل في قلوبنا غل، وهذا في سلامة القلوب، يقول رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوب الألسنة لما في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله. كلمة عظيمة. القلوب يجب أن تكون سليمة نظيفة نزيهة، ليس فيها قدر ووسخ في بغضهم والحقد عليهم. والألسنة كذلك تكون نظيفة سليمة في حقهم رضي الله عنهم، ليس فيها شيء من السوء والقبح والخبث الذي يجري على الألسنة في حق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن واجب في حق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عموما المحبة والموالاة والتولي، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين أدوا الكتاب والسنة إلينا، وما عرفنا حقا وهدى إلا عن طريقهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وله أجور أعماله صلى الله عليه وسلم، وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه الذي دل الناس على الحق والهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأسعد الناس حظا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، لأنهم هم الذين أخذوا الكتاب والسنة، فكل من حفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لذلك الصحابي أجر عمله بها، وأجر كل من عمل بها ممن وصل إليهم هذا الحق بسببه وبواسطته. فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب أن تكون قلوبنا مملوءة بحبهم، وألا يكون فيها شيء من البغض لهم، وأن نحافظ ونلتزم بما هو واجب لهم، فلا نتجاوز الحدود ولا نقصر ولا نغلو، لا نزيد ولا ننقص، بل نعتدل ونتوسط، لأن الحق وسط بين الإفراط والتفريط. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على